أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما ذكرنا أن لتصوير المسألة يوجد وجهان. الوجه الأول كان الإنذار والإسقاط فيه لأجل تحديد وتشخيص ما يستحقه البائع في ذمة المشتري. عليكم السلام والإكرام. طمنا شيخنا. بالله السلام. ما يستحقه البائع في ذمة المشتري. والوجه الثاني كان لأجل تصحيح المعاملة. وتقدم أن الأكثر يظهر من عبائرهم الميل إلى الوجه الأول. لذا المصنف هنا يقول: وكيف كان؟ فالأظهر هو الوجه الأول. إلى هنا وصلنا صحيح؟ فيكون قرأناها؟ فإذا أكثر الكلمات ناظرة إلى الوجه الأول، ثم يبدأ ويستشهد ببعض الكلمات الظاهرة في الوجه الأول. من جملة هذه الكلمات الظاهرة في الوجه الأول ما ذكره المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه، حيث قال: إن المراد أنه يجوز بيع الموزون. تصور في مطلب بقي لنا قبل كلام المحقق الأردبيلي في العبارة السابقة. يوجد إشكال مقدر لا بد من الجواب عنه، حاصله أنه إذا أخذنا بالوجه الأول وهو أن الإنذار والإسقاط لأجل ماذا؟ لأجل تحديد المستحق لا لأجل تصحيح المعاملة. حاصل الإشكال أنه حينئذ لا يبقى ارتباط بين هذه المسألة وبينما نحن فيه. عليكم السلام. فإن أصل البحث فيما نحن فيه، نحن عن ماذا نبحث البحث الكلي؟ عن مجهولية أحد العوضين، هذا أصل البحث. إذا كان الإنذار والإسقاط لأجل رفع الجهالة كما هو الوجه الثاني لأجل تصحيح المعاملة، فيرتبط بما نحن فيه. وأما إذا لم يكن لذلك بل كان لتعيين الحق وأن المعاملة تكون صحيحة، فلا يرتبط بما نحن فيه. لذا تشاهد المصنف يعترف بهذا الإشكال ويقول: ذكر الإنذار فيما نحن فيه استطرادي. ولذا بعض الفقهاء لم يعنونوا المسألة بالإنذار، وإنما عنونوها باستثناء ماذا؟ بعض الموارد من مجهولية المبيع. فلم يعنونوها بالإنذار، الإنذار يكون ماذا؟ يكون استطرادي. لذا شوف العبارة، فالأظهر هو الوجه الأول، فيكون دخول هذه المسألة في فروع مسألة تعيين العوضين من حيث تجويز بيع المظروف بدون ظرفه المجهول، يعني يكون هذا استثناء من نهى النبي عن بيع الغرر، كما عنون المسألة بذلك في اللمعة، وهو جواز بيع المظروف بدون ظرفه، ولم يعنونها بمسألة الإنذار. واضح هذا؟ لا من حيث إنذار مقدار معين للظرف المجهول وقت العقد. فيعترف المصنف بأنه لو أخذنا بالوجه الأول لا تكون مسألة الإنذار عنوانها داخل في بحثنا، لأن بحثنا عن ماذا؟ عن تعيين أحد العوضين لأجل تصحيح المعاملة، والإنذار هنا لا لأجل تعيين العوضين لأجل تصحيح المعاملة، بل لبيان الاستحقاق كما تقدم. كيف كان؟ نرجع إلى أصل البحث. ذكر المحقق الأردبيلي رحمه الله في تفسير عنوان المسألة أن المراد أنه يجوز بيع الموزون بأن يوزن مع ظرفه ثم يسقط من المجموع مقدار الظرف تخمينا. هذه أجمل عبارة لتعريف الإنذار. الإنذار إذن هو الإسقاط التخميني. أذن لك عليكم السلام الطعام مع ظرفه ثم نسقط مقدارا تخمينيا في مقابل الظرف. هذا تعريف لطيف منه. يقول ثم يسقط من المجموع مقدار الظرف تخمينا، بحيث يحتمل كونه مقدار الظرف لا أزيد ولا أنقص، وإن تفاوت لا يكون إلا بشيء يسير يتساهل به عادة، ثم دفع ثمن الباقي مع الظرف إلى البائع. هذه العبارة التي ذكرها المقدس الأردبيلي يقول ظاهر وين؟ فظاهره الوجه الأول الذي ذكرنا، حيث جوز البيع بمجرد بيع وزن المظروف مع ظرفه. شوف في البداية ماذا قال مقدس الأردبيلي؟ يجوز بيع الموزون مع ظرفه، فإذا أصل صحة البيع مفروغا عنها، وإنما الإنذار والإسقاط لأجل ماذا؟ لأجل تعيين الحق. لذا قال وزن المظروف مع الظرف، وجعل الإنذار لأجل تعيين الباقي الذي يجب عليه دفع ثمنه. ليش لا يأتي؟
أغلب الأحيان يعني البيع يصير مع الظرف من دون نظر،
فحينئذ لا يأتي. لكن في بعض الأحيان أبيعك الظرف أصلا يكون يسوى أكثر من الطعام، أبيعك وأريد أن أرجع الظرف. هذا لا يجري هنا، لكن الآن في القرى ما زال هذا موجود، في القرى والذين يشتغلون بالزراعة ونحو ذلك موجود عندهم هذه. نعم ربما تكون صارت أقل من السابق بلي، ولكن لا يوجد مشكلة. وهذا العبارة الأولى. العبارة الثانية، وفي الحدائق في مقام الرد على من ألحق النقيص بالزيادة. ما معنى ألحق النقيص بالزيادة في اعتبار عدم العلم بها؟ تقدم من الستة أقوال بعضهم خصوا ذلك بالنقيص، بعضهم خصوه بالزيادة، بعضهم ألحق النقيص بالزيادة على حسب الأقوال المتقدمة. قال إن الإنذار حق للمشتري، لأنه قد اشترى مثلا 100 من من السمن في هذه الظروف، فالواجب قيمة الماء المذكورة، وله إسقاط ما يقابل الظروف من هذا وزن. شوف هذا الكلام لصاحب الحدائق على الرغم من أنه يؤيد ما استظهره المصنف. ما هو الذي استظهره المصنف؟ الوجه الأول. هذا الكلام في حد ذاته محل إشكال. يوجد لنا مطلبان. المطلب الأول تأييد كلام صاحب الحدائق لاستظهار المصنف. المطلب الثاني الإشكال على صاحب الحدائق. أما المطلب الأول وهو كون كلام صاحب الحدائق يؤيد ما ذكره المصنف فهو قوله وله إسقاط ما يقابل الظروف. هذه الجملة للإشارة إلى أن البائع لا يستحق ما يقابل الظرف من الثمن. شوف عبارته فإن الإنذار حق للمشتري. وفي الأخير يقول وله إسقاط ما يقابل. فإذا تشير إلى أنه لأجل أن البائع لا يستحق ما تمام الثمن لأني أنا دفعت في مقابل ما أتمن والطعام لا يساوي ماء إذا لا يستحق تمام الثمن. فكلام صاحب الحدائق ناظر إلى أن الإنذار لأجل تحديد المستحق. صار واضحا؟ فإذا هذا المطلب الأول أن كلام صاحب الحدائق ظاهر فيما نحن فيه. أما المطلب الثاني يقول وهذا الكلام وإن كان مؤيدا لما استقربناه في تحرير المسألة وهو إرادة ماذا؟ الوجه الأول. إلا أن جعل الإنذار حقا للمشتري والتمثيل بما ذكره لا يخلو عن إشكال عن نظر. شوف الإنذار في عبارة صاحب الحدائق جعل حقا للمشتري، هذا محل إشكال عند المصنف. فإن المشتري لم يشتري ما أتمن من السمن في هذه الظروف، لأن التعبير بهذا مع العلم بعدم كون ما في الظروف ماء لغوا. التفت جيدا، الذي وزن ما هو الطعام لوحده أم مجموع الطعام والظروف؟ خب، فإذا كان هناك جزء من الوزن بإزاء ماذا؟ الظرف، يلغو أن تقول لأن المشتري اشترى 100 من، المشتري لم يشتري 100 من، اشترى أقل. خب، فإن المشتري لم يشتري 100 من من السمن في هذه الظروف، لأن التعبير بهذا مع العلم بعدم كون ما في هذه الظروف ماء من لغو، بل المبيع في الحقيقة ما في هذه الظروف الطعام التي هي مع المظروف 100 من. فإن باعه بثمن معين فلا حاجة إلى الإنذار ولا حق للمشتري. ما معنى بثمن معين؟ يعني من دون طريقة التسعير التي ذكرناها في البحث السابق التي هي محل النزاع. وإن اشتراه على وجه التسعير بقوله بعتك هذه 100 كل من بكذا، فالإنذار إنما يحتاج إليه لتعيين ماذا؟ لتعيين حق البائع لا لتعيين حق مشتري. البائع قال له بعتك كل من طعام 100، ووزننا وجدناها ماذا؟ وجدناها 100 مع الظرف. خب، فالإسقاط في مقابل الظرف والإنذار في مقابل الظرف لأجل ماذا؟ لأجل تعيين كم يجب على المشتري أن يدفع للبائع، فهو لرعاية حق البائع. فتعبير صاحب الحدائق بأنه رعاية حق المشتري غير صحيح. فكيف يكون الواجب قيمة 100 كما ذكر المحدث؟ فالإنصاف إذا تريد الإنصاف، الإنذار هو رعاية لحقك إليهما. يعني هذا كم يجب أن يدفع وهذا كم يجب أن يأخذ منه. إلى آخر انتهى هذا البحث. وقد علم مما ذكرنا. إذن من أول البحث نحن نعد. التفت جيدا مصنف الآن أي وجه استوجه؟ الوجه الأول. فإذا قبل الإنذار البيع يكون صحيحا أو باطلا؟ صحيح. ما الدليل على صحته بناء على هذا الوجه الأول؟ ما الدليل على صحته؟ ألا نشرع في ذكر الروايات؟ إذا قال وقد علم مما ذكرنا أن الإنذار الذي هو عبارة عن تخمين الظرف الخارج عن المبيع بوزن إنما هو لتعيين حق البائع وليس حقا للمشتري، ما زال رد على صاحب الحدائق. وأما الأخبار، شوف هذه وأما تقتضي أن تكون قد سبقت بماذا؟ بأما، يعني أما كذا وأما الأخبار. فهذه وأما الأخبار على أي شيء معطوفة؟ نعم،
على آيات.
وين؟ وين ما مر معنا؟ ما مر أصلا ولا آية في هذا البحث، لا من التوراة ولا من الإنجيل ولا من القرآن. وأما الأخبار معطوفة على ماذا؟ أحسن، معطوفة في أول البحث، يعني قبل ست صفحات. يقول ثم إن الأقوال في تفصيل المسألة، هنا كان يبحث عن الأقوال ثم وأما الأخبار، يعني في أول المسألة قبل ست صفحات بحسب النسخة اللي عندي تكلم عن الأقوال، الآن يريد أن يتكلم عن ماذا؟ عن الأخبار. فمنها موثقة حنان، شائع على الألسنة، البعض يقول حنان، غلط، هو حنان، حنان بن سدير. ليش قال عنها الرواية بأنها موثقة؟ ليش قال عنها موثقة؟ لأن حنان يوجد فيه تهمة الواقفية، حنان عاصر الإمام الباقر عليه السلام والصادق والقاظم والرضا عليهم السلام، وفي حقه يوجد تهمة الوقف، ولكنه لا شك في وثاقة الرشد، فتكون الرواية ماذا؟ موثق. منها موثقة حنان قال سمعت معمر الزيات قال لأبي عبد الله عليه السلام إنا نشتري الزيت في زقاقه، الزق وظرف طويل يجعل فيه الزيت، هو الشرب للزيوت، يعني للسوائل بشكل عام، يستعمل بشكل عام ماذا؟ للسوائل. بس شوف ظرف. نعم. عاد أنا. أي نعم، الآن من ماذا مصنوع؟ بالي صحيح. أما هو ظرف يوضع فيه السوائل الزيوت. إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق، يحسب لنا ماذا؟ النقصان لأجل الزقاق، يعني هذا يريد أن يسترجع الزق. فقال له إن كان يزيد وينقص فلا بأس. شوف الرواية أنا تعجبني للامتحان، ترى ركز على معناه. إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه. هنا صاحب الجواهر رحمة الله عليه، شوف ماذا استظهر، لأن نحن ما ذكرنا ستة أقوال ذكرنا، نريد أن نعرف من الروايات أي قول هو الصحيح، هذا محل البحث لا تنسى. واحد من الأقوال كان قد أخذ فيه التراضي، أن الإنذار والإسقاط لابد أن يكون معه تراضي. صاحب الجواهر يرى أن هذه الرواية ضد القول بالتراضي، ظاهرها عدم اعتبار التراضي. شوف، قال قيل، القائل هو صاحب الجواهر، وظاهره عدم اعتبار التراضي. ما هو وجه الاستظهار؟ الإمام ماذا قال؟ إن كان يزيد وينقص فلا بأس، رواية مطلقة. إذن وجه الاستظهار عدم إرادة التراضي هو إطلاق الرواية، لأنه ما قال إن كان يزيد وينقص فلا بأس إن تراضيا، قال فلا بأس مطلق. هذا دليل من؟ هذا بيان من؟ صاحب الجواهر. لذا قال قيل وظاهره عدم اعتبار التراضي. إذن ليش التراضي لا يعتبر؟ ليه؟ للإطلاق. مصنف رحمة الله عليه يقول تفت جيدا، مجرد عدم ذكر القيد لوحده لا يكفي لاستفادة الإطلاق، مع وجود ما يدل على القيد. ما هو؟ قال السائل في الحقيقة عن أي شيء يسأل، يقول مفروض السائل حالة التراضي، فكيف تقول مطلقا تشمل حالة التراضي وغير حالة التراضي؟ أصلا سؤال السائل عن حالة التراضي لا عن غيرها. من أين فهمنا أن سؤال السائل عن حالة التراضي لقرينتين؟ القرينة الأولى أنه في صدر الرواية في السؤال ماذا قال الزيات؟ فيحسب لنا. من الحاسب؟ الباحث. إذا كان الحاسب هو البائع أو وكيل البائع، البائع أو وكيل مختاران في الحساب أو مجبران؟ مختاران. ومع الاختيار يكون حساب النقص بالرضا أو بالإجبار؟ بالرضا. إذا المفروض المسألة التراضي، هذا الرضا من جانب من؟ من جانب الحاسب وهو البائع. فإذا من جانب البائع يوجد رضا. تعال إلى المشتري، هذه القرينة الثانية، من جانب المشتري أيضا يوجد رضا. ليه؟ لأن المحسوب له من؟ المشتري. هذا الحساب لصالحه أو عليه؟ لصالحه، والإنسان مجبول على أن يرضى بما هو لصالحه. فإذا من جانب البائع في رضا، ومن جانب المشتري في رضا. فإذا فرض المسألة هي صورة التراضي، فلا يمكن أن نحمل الرواية على صورة على الأعم من التراضي وعدمه. واضح إشكال المصنف؟ لذا شوف العبارة، أقول
المفروض في السؤال هو التراضي، لأن الحاسب هو البائع أو وكيله وهما مختاران، ومع الاختيار لا يكون حساب النقص إلا بالرضا، والمحسوب له هو المشتري، والإنسان مجبول على الرضا بما يكون لصالحه. إذن الرضا مفروض من البائع ومن المشتري. صار واضح المطلب؟ فإذا ما ذكره صاحب الجواهر غير صحيح. والتحقيق أن مورد السؤال صحة الإنذار يعني الإسقاط مع إبقاء الزقاق للمشتري بلا ثمن أو بثمن مغاير للمضرور أو مع ردها إلى البائع. يقول إذا أردنا أن نستدل بالإطلاق، تفهم جيدا، إذا أردنا أن نستدل بالإطلاق فهذه الصحيحة تشمل احتمالات ثلاثة، لا شك ولا ريب أنها تدل على الإنذار، لأن ما معنى الإنذار؟ الإسقاط. وفي نفس الرواية ماذا قال؟ فيحسب لنا النقصان، فإذا في إسقاط. لكن هذا يصدق في موارد ثلاثة، كيف جيدا للموارد؟ المورد الأول، وهذا متعارف، مثلا الآن يباع الزيت في عصرنا الحاضر في ظرف مصنوع من أي شيء؟ من البلاستيك؟ أها ممكن من البلاستيك، جيد. أنا كنت أريد أن أقول لا، من الزنك التنك. المهم من البلاستيك ماكو مشكلة، فأزن هذا المظروف مع ظرفه فيتبين أنه مثلا 5 كيلوات، فأقول لك 5 كيلوات كل كيلو 100، فتعطيني أنت كم؟ 500. ثم أخذ أنا من هذه 510 وأقول لك هذا في مقابل الظرف، لا على أن ترجع لي الظرف، لا خذ الظرف، فيكون الظرف ماذا؟ مجاني. فحصل إسقاط لكنه البائع لم يسترجع الظرف، هذا واحد، هذا مورد. المورد الثاني هكذا، وزننا تبينت أنها مثلا 5 كيلوات، وأنا بعتك كل كيلو ماذا؟ 100. بعد ذلك قلت لك أنا أنقص في مقابل الظرف 100، أنقص في مقابل الظرف أو أنقص في مقابل الظرف كيلو، وأعطيك الظرف 50 أو 150. فالفرق بين المورد الثاني والمورد الأول أن المورد الأول الظرف كان مجانا، أما في المورد الثاني الظرف لم يكن مجانا، كان بإزائه ثمن لكن أقل من قيمة الزيت. يعني إذا كان قيمة الزيت كل كيلو 100، أنا بعتك الظرف إذا كان كيلو 80 مثلا. هذا مورد تشمله الرواية. المورد الثالث الذي تشمله الرواية أن أسترجع الظرف، ويكون الإسقاط من البائع في مقابل الظرف الذي استرجعه. واضح هذا الشيء؟ حينئذ الرواية نرى أنها بإطلاقها تشمل جميع هذه الموارد. لذا شوف قال: والتحقيق أن مورد السؤال صحة الإنذار مع إبقاء الزقاق للمشتري بلا ثمن، هذا الأول، أو بثمن مغاير للمضروف، هذا الثاني، أو مع ردها إلى البائع من دون وزن لها وإنما إسقاط تخميني، فإن السؤال عن صحة جميع ذلك بعد الفراغ عن تراضي المتبايعين عليه، فلا إطلاق فيه يعم صورة عدم التراضي. واضح هذا الكلام؟ إذن هذا رد على من قلنا؟ على صاحب الجواب، أنه قال تشمل صورة التراضي وعدمه. ويؤيده النهي عن ارتكابه مع العلم بالزيادة. تفت لي هذه العبارة في آخر الرواية ماذا جاء؟ قال: وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه. نهى عن القرب، فإن النهي عن القرب ليس عن ارتكابه بغير تراض. ليه؟ من يقول لماذا ليه؟ هذا مؤيد. الإمام عليه السلام قال: فلا تقربه، لا تقربه مع التراضي أو مع عدم التراضي. إذا قلنا مع عدم التراضي النهي يكون لغوا، لأنك أنت تنهى عن شيء يرضى به المشتري. أما إذا كان المشتري لا يرضى به، المشتري لا ما معنى لا يرضى به؟ يعني لا يريد أن يقربه، لا يريد أن يقربه، فلا معنى للنهي عنه. واضح هذا كيف جعلها مؤيدا؟ لأنه مع عدم التراضي لا يتحقق القرب، فيكون النهي عن القرب تحصيلا للحاصل، فلا معنى له. لا، هو النهي لمن؟ النهي لمعمر الزيات، ومعمر الزيات مشتري.
نعم، هو المشتري يعني يقول له
لا تقرب، لا تقربه مع رضاها ومع عدم رضاه،
مع عدم رضا البائع.
كلام مع هذا، كلام مع عدم رضا المشتري أو مع رضاه. إذا مع عدم رضاه فلا يحصل القرب، فلا معنى لأن ينهاه عن القرب، يكون طلب تحصيل مع رضاه،
مع عدم رضا البائع.
إذا لا، لذا جعله مؤيد، لأن هذا مختص بجهة، بينما البيان السابق كان دليلا، البيان السابق أن يشمل البائع والمشتري، هذا يشمل فقط المشتري، ولذا جعله مؤيدا لأنه لا يشمل البائع والمشتري. فحينئذ ما معنى فحينئذ؟ المضاف إليه حين، ما معنى يعني فحين لا إطلاق لهذه الرواية يعم صورة عدم التراضي، فلا يعارضها ما دل على صحة ذلك مع التراضي. شوف، لو كانت موثقة حنان كما ادعى صاحب الجواهر تشمل صورة عدم التراضي، فيقع بينها وبين الروايات التي اشترطت التراضي ماذا يقع بينها؟ يقع بينها معارضة. فيقول المصنف: بما أننا نحن قلنا الرواية مختصة بصورة التراضي، الرواية الآتية التي تشترط التراضي لا يكون بينهما معارضة، بل يكون بينهما توافق. إذا قال: فحينئذ لا يعارضها ما دل على صحة ذلك مع التراضي، مثل رواية علي بن أبي حمزة البطائني قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام قال: جعلت فداك، نطرح ظروف السمن، نطرح ظروف السمن والزيت، كل ظرف كذا وكذا، نطرح يعني نسقط كذا وكذا رطلا، فربما زاد وربما نقص. قال: إذا كان ذلك عن تراض، إذن هذه الرواية اشترطت ماذا؟ التراض. بناء على نظرية صاحب الجواهر أن الرواية الأولى أعم، فيقع بينهما التعارض. بينما بناء على رأي المصنف أن الرواية الأولى مختصة بالتراضي فلا فرق بين هذه الرواية والرواية السابقة، فلا بأس. واضح المطلب؟ فإن الشرط، ما هو الشرط؟ إذا كان عن تراضي مسوق لبيان كفاية التراضي في ذلك وعدم المانع منه شرعا، فيشبه التراضي العلة التامة الغير المتوقف على شيء، لذا جعله شرطا، لأن الشرط في الجملة الشرطية بمثابة ماذا؟ بمثابة العلة. إذا جاءك زيد فأكرمه، علة الإكرام ما هو؟ المجيء. فلذا التراضي هنا كأنه علة تامة لأجل ماذا؟ لأجل فإن الشرط فيه مسوق لبيان كفاية التراضي في ذلك وعدم المانع منه شرعا، فيشبه التراضي العلة التامة الغير المتوقف على شيء آخر. طب هذا الرواية الثانية. الرواية الثالثة ونحوه اشتراط التراضي في خبر علي بن جعفر المحكي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق. لفت نظري في بعض الحواشي قال هكذا، أني أنا فتشت في المعجم الموجود لدي فلم أجد معنى للناسبة، ما وجدت، لا أعرف معناها، لعلها ظرف من الظروف، لكن الرواية هي بماذا؟ ناسية. حتى الرواية تراجع قرب الإسناد تجد أنها بالناسية. أولا، ما معنى الجوالق؟ الجوالق هو العدل، تقدم تفسير العدل، العدل هو أحد حملي البعير، فلأحد حملي البعير جولق، والجمع جوالق، وبالأصل كلمة غير عربية. أما الناسية، ناسية ظرف، فيكون عطف الجوالق عليها من باب عطف الخاص على العام. فيقول أي مطلق الظرف، فيكون لذا قلنا عطف الجوالق عليها يكون من عطف الخاص على العام، لأن الجوالق ظرف، لكن ظرف ماذا؟ مخصوص. فيقول ادفع للناس رطلا أو أكثر، فيقول عفوا السائل هذا، أدفع للناس رطلا أو أكثر من ذلك، أي حل ذلك البيع؟ قال إذا لم يعلم وزن، إذا لم يعلم وزن الناس والجوالق فلا بأس إذا تراضي. نفس الكلام، هذه الرواية أيضا اشترطت التراضي. ثم إن قوله في الرواية الأولى في موثقة حنان إن كان يزيد وينقص، يحتمل أن يراد به الزيادة والنقيصة في هذا المقدار المنذر في شخص المعاملة. اتفق جيد. قال إن كان يزيد وينقص، يزيد وينقص يعني كيف؟ الاحتمال الأول أنه نحن أنظرنا للظرف مثلا لنفترض رطلا، لكن الظرف قد يكون أكثر من رطل، قد يكون أقل من رطل، هذا معنى يزيد وينقص، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن لا، الذي يزيد وينقص هو الأرض، هو الظروف. يعني الآن هذا الزق في بعض الأحيان قد يكون وزنه رطل، في بعض الأحيان قد يكون وزنه رطلين، في بعض الأحيان قد يكون وزنه نصف رطل، يعني الظروف تزيد وتنقص. الاحتمال الأول ما أسقطناه قد يكون أزيد قد يكون أنقص. الاحتمال الثاني ماذا؟ لا، المسقط له يختلف من باختلاف بلد أو باختلاف مثلا في السابق، يعني عندما يصنعون ظرف لا تكون كل الظروف بوزن واحد، لا يوجد عندهم معامل دائما الظروف تكون ماذا متساوية، يصنعونها يدويا. فهذا فزق في بعض الأحيان قد يكون وزنه رطل، زق آخر يكون وزنه رطلين، وهكذا. واضح الفرق؟ طب. ثم إن قوله في يحتمل أن يريد به الزيادة والنقيص في هذا المقدار المنظر في شخص المعاملة، بمعنى زيادة مجموع ما أنذر لمجموع الزقاق أو نقصانه عنه، هذا الاحتمال الأول، أو بمعنى أنه يزيد في بعض الزقاق وينقص في بعض آخر، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث سوف يأتي، والحمد لله رب العالمين. سيد ناظم حسين ما موجود؟ شيخ عمار ما موجود؟ شيخ شبير؟ يا الله شيخنا تقبل الله أعمالك. Şeyh Mehmet Ali'den bahsediyorum.